أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
توقفنا في البحث السابق عند شبهة ذكرت على الأجزاء التي تتركب منها الماهية، والمقصود الأجزاء الذاتية من الجنس والفصل. وهذه الشبهة صارت إلى علم الأصول، فذكرها علماء الأصول في مبحث تقسيم المقدمة إلى مقدمة خارجية عليكم السلام ومقدمة داخلية. فالمقدمة الداخلية هي الأجزاء، غاية الأمر علماء الأصول يتكلمون عن الأجزاء للمركب الاعتباري، أجزاء الصلاة مثلا. وفيما نحن فيه نتكلم عن الأجزاء الحقيقية للماهية، عما به عليكم السلام الكرام، عما به قوام الماهية. لكن على كل تقدير الجزء جزء، فلذا الهيئة الاستدلالية التي اعتمدت عليها الشبهة لا يفرق فيها بين الأجزاء الداخلية للمركب الاعتباري وبين الأجزاء الذهنية للماهية. وكان حاصل هذه الشبهة هكذا ذكرها علماء الأصول، أنه عندما نقول أجزاء المركب مقدمة للمركب، ولذا قسموا المقدمة إلى مقدمة خارجية ومقدمة داخلية. المقدمة الخارجية عبارة عن الشروط وهي خارجة، والمقدمة الداخلية عبارة عن الأجزاء. فجاءت الشبهة هكذا، أن القاعدة العقلية مفادها أن العلة بتمام أجزائها ينبغي أن تكون متقدمة على المعلول رتبة. العلة بتمام أجزائها ينبغي أن تكون متقدمة على المعلول. فإذا كانت الأجزاء مقدمة، يعني جزء من العلة، فلا بد أن تكون الأجزاء متقدمة على المركب، مع أن المركب هو عين الأجزاء، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. هذا هكذا استفاد علماء الأصول من الشبهة. فيما نحن فيه في الأجزاء الحقيقية للماهية، الأجزاء الذاتية للماهية التي هي عبارة عن الجنس والفصل، بما أنها أجزاء ينبغي أن تكون متقدمة، لأن المركب يتألف من الأجزاء، فالأجزاء بما هي أجزاء تكون متقدمة على المجموع التركيبي. وفي الوقت نفسه المركب هو عين الأجزاء، فيلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه. هذه الشبهة أجاب عنها الماتن رحمة الله عليه بجوابين، جواب مختص لا يجري في البحث الأصولي، وهو أن حمل الأجزاء الذاتية على الذات حمل أولي كما شرحنا ذلك في البحث السابق فلا نعيد. طب هذا لا يجري في الأجزاء أجزاء الخارجية للمركب الاعتباري، مثل مثلا السجود والركوع. السجود والركوع الحمل فيها ليس حملا أوليا لأن ليست أجزاء ذاتية. بينا في الدرس السابق أن الأجزاء الذاتية إنما هي أجزاء بلحاظ أنها جزء من الحد، أما في الواقع هي عين الذات. فإذا كانت هي عين الذات فيكون الحمل فيها حملا أوليا، فلا يوجد تعدد في الواقع كي نأتي أن نقول أحدهما مقدم على الآخر. هذا كان جواب المصنف، وعرفنا أنه يختص بالبحث الفلسفي ولا يجري في البحث الأصولي. الجواب الثاني مشترك بين، وهو الجواب الجديد لم نذكره في الحصة السابقة، مشترك بين البحث الأصولي والبحث الفلسفي. عندهم هذه العبارة أن الأجزاء بالأصل غير الكل، فكي لا يلزم تقدم الشيء على نفسه غايروا بين الأجزاء بما هي أجزاء وبين الكل، فالكل هو الأجزاء بشرط أن تكون مجموعة بشرط التأليف، أما الذي هو مقدم على الكل هو ذات الأجزاء لا بشرط التأليف. إذن حل هذه الشبهة عن طريق ما تقدم من اعتبارات الماهية بشرط لا ولا بشرط. ولذا نلاحظ أن الميرداماد رحمة الله عليه في موضع من رسائله عنده هذا التعبير، يقول: فإذا لم يكن اعتبار الأجزاء بالأصر غير اعتبار مجموع الأجزاء، إذا لم يكن بينهما مغايرة، يعني الأجزاء بالأصر أي من لا من حيث الاجتماع بل من حيث ذاتها، هذا معنى الأجزاء بالأصل. يقول: إذا لم يكن اعتبار الأجزاء بالأصل غير اعتبار مجموع الأجزاء بلحاظ التأليف يعني التركيب، إذا لم يكن كذلك لم يكن اعتبار الأجزاء المادية والصورية بأسرها غير اعتبار مجموع تلك الأجزاء. يقول: لا فرق بين الأجزاء الذهنية والأجزاء المادية. إذا كانت الأجزاء المادية، إذا لاحظنا الأجزاء بما هي أجزاء غير المركب، فالأجزاء الذهنية والعقلية هي غير المركب. إذا لم يكن هكذا، انظر ماذا يقول بعبارة جميلة، يقول: فلا يتوهم الفصل بين المقامين إلا إذا حقوقف التأمل واستخوخف الوجدان. نعرف مقرأ إلا إذا حقوقف التأمل واستخوخف الوجدان. إذن يرى أن هذا الأمر في غاية الوضوح، أنه إذا صار الوجدان سخيفا بل لا يرى فرق، أما الوجدان النقي لا، هناك فرق بين أن نلحظ ذات الأجزاء هذه هي المتقدمة على الكل، وبين أن نلحظ الأجزاء بشرط الاجتماع والتأليف التي هي المقدم عليها الأجزاء. فإذن لا يلزم تقدم الشيء على نفسه لأن المتقدم هي الأجزاء بشرط عدم الاجتماع، والمتأخر هي الأجزاء بشرط الاجتماع وبينهما فرق. واضح الفكرة؟ هذا هو الجواب الثاني الذي سجلوا أجابوا به عن تلك الشبهة. طبعا في علم الأصول البحث تطور أكثر، هذا فيه إشكالات متعددة، نقض وإبرام في هذا الجواب، هذا مذكور في علم الأصول. ولذا البعض يقول، سمعت البعض هكذا يقول أن الفلسفة لم تتوسع لأنه لم يدخلوا بها بذهنية أصولية، ويستشهد على ذلك ببعض المباحث الفلسفية التي دخلت إلى علم الأصول، انظروا كيف توسعت وتطورت. نعم،
المتقدم بشرط لا عدم اجتماع أو لا بشرط
الاجتماع. الآن في بحث أنه لأنه في مصطلحان للبشرط لا، بحسب المصطلح الثاني صحيح، بحسب المصطلح الأول لابد أن نقول لا بشرط، اتفقنا. لذا يقول على أن إشكال تقدم الأجزاء على الكل مدفوع بأن التقدم للأجزاء بالأصر، أي لا مع الاجتماع المخصوص التأليف المخصوص، يعني ذات الأجزاء. خب، بأن التقدم للأجزاء بالأصر على الكل، والأجزاء التي هي عين الكل أي أجزاء بشرط التأليف والاجتماع، الأجزاء بخصوصية معينة أن تكون متآلفة، وبين الاعتبارين تغاير، فإذن لا يلزم تقدم الشيء على نفسه. بهذا تم الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس يتناول فيه البحث عن الجنس والفصل وما يلحقهما من أحكام ولواحق. هذا البحث كما تعرفون له حيثية منطقية باعتبار أن الجنس والفصل، يعني في المنطق ليش أقحمنا بحث الجنس والفصل؟ باعتبار أن المنطق ينقسم إلى قسمين نظرا للتنوع المأخوذ في موضوعه. معلوم تصوري يوصل إلى مجهول تصوري، ومعلوم تصديقي يوصل إلى مجهول تصديقي. المعلوم التصوري الذي يوصل إلى مجهول تصوري أي بحث، ما هو الذي يوصلك إلى مجهول تصوري؟ بحث الحدود التعاريف. والجنس والفصل مما تتركب منه التعاريف. إذن البحث عن الجنس والفصل داخل في علم المنطق باعتبار أنه مما يتركب منه الحد، فجاء مبحث الكليات الخمس، لأن الحد يتألف يرحمكم الله من الكليات الخمس، الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص. بهذا المقدار من البحث مر عليه المصنف رحمة الله عليه هنا وفي بداية الحكمة مرورا سريعا، أنه بحث منطقي. وحاصل ما أفاده في المقام أن الماهية التامة، ماهية التامة عبارة عن النوع، الماهية التامة عبارة عن النوع كالإنسان، هو ماهية تامة لأفراده. إذا لاحظناها من حيث هي ما هي تامة فتكون نوعا. وهذه الماهية إذا لاحظناها من حيث هي مبهمة فتكون جنسا. وإذا لاحظناها من حيث هي محصلة فتكون فصلا، باعتبار أن الجنس هو جهة الاشتراك بين الأنواع. جهة الاشتراك ماذا تكون؟ تكون مبهمة. والفصل به يتحصل النوع بضميمته إلى الجهة المبهمة، يصبح عندك نوع. فإذن عندنا نوع وعندنا جنس وعندنا فصل، هذا بشكل مختصر. فالجزء المشترك يسمى بالنوع كالحيوان يسمى بالجنس، والجزء المختص كالناطق يسمى بالفصل. خب، وفي المنطق تعرفون قسموا الفصل والجنس إلى قريب وبعيد. فالحيوان جنس قريب للنوع للإنسان، والناطق فصل قريب، لكن الجسم جنس بعيد، والحساس المتحرك بالإرادة جنس بعيد. التفتنا. وأيضا هناك تقسيم للجنس والنوع مذكور في المنطق إلى عالي وسافل ومتوسط، وهذا أشبع البحث حوله في الكتب المنطقية. هذا المقدار هو الذي يرتبط بالبحث المنطقي وليس بحثا فلسفي، يعني إنما يؤخذ في البحث الفلسفي تعاريفه كأنها أمر مسلم. نعم، الآن في المنطق في بحث تعريف كل واحد من هذه الأمور بحث أكثر مما بحث في البداية والنهاية. فمثلا النوع هو المقول في جواب ما هو، والفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في ذاته، وما شابه ذلك من الأمور التي ذكروها في شرح هذه التعاريف الذي فصل بها مثلا في حاشية الملا عبد الله، وفي المنظومة في قسم في شرح المنظومة في قسم المنطق. هذا هو البحث المنطقي. أما البحث الفلسفي الذي وقع هذا الفصل بحسب الفرد تحت أي مرحلة؟ تحت المرحلة التي ترتبط بالماهية، لأنه في هذه المرحلة الخامسة نحن نتكلم عن الماهية وأحكامها. فيريد أن يتكلم عن الجنس والفصل والنوع بما يرتبط بالماهية. وأن الماهية كيف تتحصل؟ البحث المهم عادة الذي يبدأون به في بيان الفرق بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة، أن الجنس هو المادة والفصل هي الصورة، وأن التفاوت بينهما باللحاظ. تأتي هنا اللحاظات ماذا؟ الثلاث التي تقدمت. فحاصل ما يذكره في المقام أن الحيوان الذي هو الجزء المبهم والمشترك بحسب الفرد يمكن أن ننظر إليه بنظرتين. النظرة الأولى أن نعقله بذاته مع قطع النظر عن مقارنه، هذه التعقل له بذاته مع قطع النظر عن مقارنه هو المعنى الثاني من معنيي بشرط لا. إذا تتذكرون في البشرط لا المعنى الأول الذي يرتبط باعتبارات الماهية، بشرط عدم هذا الشيء. أما البشرط لا بالمعنى الثاني هو أن يقتصر النظر على الشيء مع قطع النظر عن مقارنه. فإذا لاحظنا الحيوان الذي هو جنس لاحظناه بهذه النظرة فقلنا أن الحيوان جسم نام حساس متحرك، بدأنا نذكر خصوصيات هذا الجنس مع قطع النظر عما يقارنه لتحقيق النوع. الذي يقارنه لتحقيق النوع ما هو؟ هو الفصل. هذا لحاظ إذن يمكن أن نلحظ فيه الحيوان فيكون كل مقارن له خارجا عنه وزائدا عليه، وحينئذ بهذا اللحاظ بهذه النظرة سوف يكون ما عقلناه من الجنس مغايرا للماهية التامة. ماهية التامة ما هي؟ نوع الذي هي لحاظ الحيوان مع مقارنه. حتما سوف يقع تغاير بينهما، لأن هذا بدون مقارن، هذا بشرط شيء، هذا بشرط لا. وهذه الاعتبارات قلنا سابقا بأن القسمة حاصرة وبين الأقسام يوجد تباين، لا يمكن أن تتداخل هذه الأقسام. فإذن لحاظ الحيوان بالاقتصار عليه من دون مقارن له سوف يغاير الحيوان في ضمن ماذا؟ الماهية التامة، في ضمن النوع الذي يلحظ مع مقارنه. بهذا اللحاظ أيضا لا تستطيع أن تقول الحيوان ناطق ولا الناطق حيوان، لأن الحمل يرجع إلى قولنا هذا هو ذاك، مش هذا معنى الحمل؟ هذا هو ذاك، والمفروض أننا لاحظناه بشرط عدم مقارنه، فكيف يكون هذا هو ذاك؟ فبهذا اللحاظ سوف يكون الحيوان مغايرا للناطق ولا يصح الحمل بينهما. الجنس بهذا اللحاظ هو الذي نسميه مادة. المادة إذا أردنا أن نعرفها هي الجنس بشرط لا، يعني بشرط عدم المقارن.
يصير بين الحيوان والجنس منفصل، تمام التباين، تمام التغير بيناتهم.
أي بهذا اللحاظ لا يصح الحمل أبدا، لا يصح الحمل. حتى يصح الحمل لابد أن تلحظه بشرط الإباء عن الحمل، بشرط عدم الإباء عن الحمل. هنا هذا لحاظنا أصلا هو بشرط الإباء عن الحمل، بشرط لا، بشرط عدم المقارن. فإذا اشترطت عدم المقارن وفي الحمل أنت تقول هذا هو ذاك، فكيف تقول بشرط عدم المقارن؟ انتفتنا؟ خب، هذه هي المادة. فلذا يقولون المادة لا تصح أن تحمل على الفصل ويصح أن تحمل على النوع، لكونها قد أخذت بشرط الإباء عن الحمل، أي بشرط لا. واضح معنى شرط الإباء على الحمل يعني بشرط لا. فحينئذ يكون الحيوان علة مادية لأي شيء؟ للماهية التامة. علة مادية، مش العلة الأربعة، علة مادية وعلة صورية وعلة غائية وعلة فاعلية. الحيوان سوف يكون علة مادية. يعني كيف الآن العلة المادية لهذه الغرفة هو الجدار؟ هو هذا وجه التسمية. الآن كيف الغرفة هنا؟ الغرفة هذا كل صحيح؟ هذا الكل يتركب من أجزاء، لكن غاية الأمر يتركب من أجزاء مادية ليست من أجزاء ذهنية. فعندنا جدار، وبالجدار هنا لا يصح حمله على الغرفة. لا تقول الغرفة جدار ولا الجدار غرفة. ليه؟ لأن هذا أخذ على نحو الإباء عن الحمل، لأنه لوحظ منفصلا عن باقي الأجزاء، فلا يصح حمله، ولا يصح حمله على الشباك الجزء الآخر. فهنا أيضا إذا لاحظنا الحيوان بلحاظ ذاته أنه جسم حساس متحرك إلى آخره، يكون هناك إباء عن الحمل، فلذا يكون كالجزء المادي للمركبات الخارجية، فيعبر عنه بالمادة بلحاظ ذاته هو مادة، وبلحاظ النوع هو العلة المادية. التفتنا؟ خب، هذا النظرة الأولى. مش قلنا الحيوان يمكن أن ننظر إليه بنظرتين؟ هذه النظرة الأولى. ولنا أن نعيد الطرف كرة، فننظر إلى الحيوان على أساس المقايسة بين الأنواع التي تشترك فيه، على أساس أنه الجزء المبهم والمشترك بينها. بهذه النظرة لا يأبى عن الحمل، بهذه النظرة يسمى جنسا. فإذا نلاحظ أن مركب الجنس ومركب المادة واحد وهو الحيوان، لكن بماذا اختلفا؟ بالنظرة واللحاظ، بالنظرة واللحاظ. طبعا هذا لا ينطبق على المثال الجزء الخارجي، لأن الجزء الخارجي ليس هو الجزء المبهم المشترك بين هذه الغرفة وبين غيرها، لا، فلا يصح التنظير بلحاظ المادة، يصح التنظير، أما بلحاظ الجنس لا يصح التنظير. فإذا عندما نتعقل الإنسان الحيوان مقيسا إلى ما يكون مشتركا بينها من الأنواع كالإنسان والفرس والأسد وما شابه ذلك، ونقول الحيوان إما إنسان وإما فرس وإما إلى آخره، فحينئذ نحن نكون قد تعقلنا الماهية الناقصة. لا تتحصل الماهية التامة إلا بماذا؟ بإضافة الجزء الآخر، وهو ما به الامتياز اللي هو الفصل. بهذا اللحاظ لا يأبى الحيوان عن الحمل. مصح أن تقول الإنسان حيوان والحيوان إنسان والناطق حيوان والحيوان ناطق، طبعا مع قطع النظر عن السور، يعني المثال الذي ذكرته ليس، لا أريد أن أمثل على موجبة كلية، مع قطع النظر عن سور القضية. تفتنا؟ ولا ليس كل حيوان ناطق ولا كل حيوان إنسان، لكن أصل الحمل في الجملة يجوز، لأنه لم نأخذ بشرط الإباء، أخذناه على نحو الله بشرط، الذي يكون مقسما فنقول الحيوان إما إنسانا وإما فرسا وإما أسدا وإما كذا. واضح الفكرة صارت؟ عين هذا البحث يجري في الفصل. يعني الفصل أيضا يمكن أن ننظر إليه بنظرتين. النظرة الأولى شرط الإباء، أن ننظر إليه بذاته آبيا عن مقارنه، ننظر إليه بحده وحدوده، فنقول الناطق هو القوة العاقلة بما هي هي، فحينئذ تكون علة صورية للماهية التامة. وإذا نظرنا إليه بلحاظ أنه يميز المشتركات فيحصل الماهية التامة، بهذا اللحاظ يصح الحامل. نقرأ هذا المقدار. يقول الفصل الخامس في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. الماهية التامة، الماهية التامة التي هي النوع التي لها آثار خاصة حقيقتان حقيقية، أن الحيوان ما دام لم يصبح نوعا، ما دام لم يتحصل ليس له آثار حقيقية. نعم له آثار ذهنية تسمى من حيث هي كذلك، يعني من حيث هي ماهية تامة، لا من حيث هي مبهمة، لأن من حيث الإبهام تكون جنسا ومن حيث التحصيل تكون فصلا. نوعا كالإنسان والفرس والغنم، فقد بين الآن يشير إلى البحث المنطقي، ما في شيء جديد. وقد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع الواقعة في حدود الماهية التامة ما يشترك فيه أكثر من نوع واحد، يعني ما به الاشتراك، لأن الجنس مقول على النوع وعلى ما يشاركه، يشترك فيه أكثر من نوع واحد كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن منها ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان ويسمى الجزء المشترك فيه جنسا والجزء المختص فصلا، وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسالف وسافل، حتى النوع ينقسم إلى ماذا؟ إلى حقيقي و إضافي كما بين في محل. هذا هو البحث المنطقي. ثم إن هنا يبدأ البحث الفلسفي. ثم إن إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع، يعني معنى الجنس المشترك بين أكثر من نوع مثلا، وعقلناه، تصورناه بأي كيفية، اقتصرنا النظر عليه لأنه الجوهر، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، جاز أن نعقله وحده بحيث يكون كل ما يقارنه من المعاني كالناطق زائدا عليه خارجا من ذاته، ويكون ما عقلناه من المعنى الذي اقتصرنا فيه على ذاته مغايرا للمجموع منه ومن المقارن. المجموع منه ومن المقارن يعني الإنسان، الإنسان على نحو الإجمال، والحيوان الناطق على نحو التفصيل. فالحيوان بهذا اللحاظ ليس إنسانا وليس حيوانا ناطقا، ويكون ما عقلناه من المعنى مغايرا للمجموع منه ومن المقارن غير محمول عليه، كما أنه غير محمول على المقارن، يعني لا يحمل لا على النوع ولا على الفصل، المقارن اللي هو الفصل. فالمفهوم المعقول من الحيوان غير المفهوم، غير مفهوم الحيوان الناطق وغير مفهوم الناطق. كان المعنى المعقول على هذا الوجه مادة بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن، مادة بالنسبة إلى الناطق، لأن الناطق صورة تحل فيه، التفتنا؟ وفي الوقت نفسه يكون علة مادية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإنسان، إلى المجموع، باعتبار أن الناطقية تعرض الحيوان، فالحيوان معروض يكون مادة، والناطقية تكون ماذا؟ صورة، هيئة عارضة عليه. وبلحاظ أنه جزء من تمام الماهية سوف يكون علة مادية، وعلة مادية بالنسبة إلى المجموع منه يعني ومن المقارن أي الحيوان الناطق يعني الإنسان. وجاز هذا الطريقة الأولى والنحو الأول من التعقل، نعقله بشرط لا، وجاز أن نعقله مقيسا إلى عدة من الأنواع التي تشترك فيه، كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا مثلا بأنه الحيوان الذي هو مقسم، إما إنسان وإما فرس. إذا كان مقسم، المقسم لا يكون مقسما إذا أخذ على نحو بشرط لا، لابد أن يؤخذ على نحو لا بشرط حتى يصدق على هذا وذاك. فإذا أخذ على هذا النحو يعني يصدق، إذا يصدق يعني يصح الحمل. واضح يتصور البحث، يعني ما في صعوبة. كان نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا مثلا بأنه الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإما غير ذلك من أنواع الحيوان، فيكون المعنى المعقول على هذا النحو ما هي ناقصة غير محصلة حتى ينضم إليها الفصل المختص بأحد تلك الأنواع فيحصلها لتتكون عندنا ما هي تامة، فتكون ذلك النوع بعينه، يعني هذا الحيوان المتحصل بالفصل يكون هو النوع بعينه. وقد ذكرنا سابقا أن الحمل عند المصنف يكون حملا أوليا لا حملا شائعا، كأن ينضم فصل الإنسان مثلا وهو الناطق إلى الحيوان فيكون هو الحيوان الناطق بعينه وهو نوع الإنسان، لأن الحيوان الناطق هي النوع تفصيلا والإنسان هو النوع إجمالا. ويسمى الذاتي المشترك فيه المأخوذ بهذا الاعتبار جنسا، والذي يحصله يسمى فصلا. فإذا مركب الجنسية والمادية هو شيء واحد وهو الحيوان، غاية الأمر لحاظ بشرط لا مادة ولا بشرط ماذا يكون؟ جنسان. والاعتباران المذكوران يعني بشرط لا ولا بشرط المذكوران الجاريان في الجزء المشترك، أعني أخذه بشرط لا ولا بشرط، يجريان وين؟ في الجزء المختص يعني في الفصل، فيكون بالاعتبار الأول صورة للجزء الآخر المقارن. ليش؟ لأن هذه الصورة يتلبس بها الحيوان، وما يتلبس هو المادة، والذي تتلبس به المادة هو الهيئة والصورة. فيكون بالاعتبار الأول، الاعتبار الأول يعني بشرطه لا صورة للجزء الآخر المقارن وعلة صورية للمجموع، ولا يحمل على شيء منها، كما أن كانت العلة المادية والمادة لا تحمل لأنه تتنافى مع أخذها بشرط لا، لأن بشرط لا يعني الإباء عن الحامل. وبالاعتبار الثاني تكون فصلا، يكون فصلا محصلا للجنس ويصح الحامل، وبتحصيله للجنس يتمم الماهية التامة، يتمم النوع ويحمل عليه عند المصنف، قلنا شرحناه في آخر الدرس السابق في آخر الفصل السابق، يحمل عليه حملا أوليا لا حملا صناعيا. فقد تحصل أن الجزء الأعم في ماهيات وهو الجنس متقوم بالجنس بالجزء الأخص الذي هو الفصل بحسب التحليل العقلي. هذه الجزئية يريد أن يقول بحسب التحليل العقلي، أي الجزئية بحسب التحليل العقلي. قال في الأصفار في كيفية تقوم الجنس بالفصل. هذا التقويم ليس بحسب الخارج. ليه؟ لأنه في الخارج ما عندنا إلا شيء واحد، الاتحاد ما في الوجود، والمتحدان في ظرف لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا، وإنما هذا التقوم بأي في عالم وين؟ بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئين عقليين، وحكم العقل بعلية أحدهما للآخر. غاية الأمر أحدهما علة صورية والآخر علة غائية. هذه العبارة واضح يعني، لأن غير محركة قد تقرأ بطريقة أخرى. وحكمه يعني وحكم العقل بعلية أحدهما للآخر، ضرورة احتياج أجزاء الماهية واحدة، أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعض. وإلا ليش؟ إذا ما في احتياج بعضها إلى بعض لا تتكون ماهية واحدة، لأنه حينئذ الأجزاء تكون متنافرة وتكون أجزاء بالأصل، والأجزاء بالأصل غير الكل، لابد من وجود تآلف بينهما. والمحتاج إليه أجزاء ما هي واحدة بعضها إلى بعض، والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلي لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي. هذا يأتي توضيحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.